بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم. قال: باب تحريم الصدقة، ويقصد بالصدقة الصدقة الواجبة يعني الزكاة، على بني هاشم وهم آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين تفرعوا من جده هاشم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فكل أبناء هاشم آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحرم عليهم أخذ الزكاة لما سيأتي من أنه صلى الله عليه وآله وسلم بين أنها أوساخ الناس، ولذا حرمها على آله. والله سبحانه وتعالى قد شرع لهم الخمس في الغناء في الأنفال، فقال سبحانه وتعالى: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فضرب لهم بالخمس الذي في قوله ولذي القربى، ولذلك استعيضوا بهذا الخمس عن أخذ الزكاة. وسيأتي تفصيل في هذه المسألة وآراء أهل العلم في هذا الباب. قال: ومواليهم، أي وموالي بني هاشم، يحذون حذوهم، ويحكم لهم بحكمهم، فيحرم على موالي بني هاشم أخذ الزكاة. وسيأتي في حديث أبي رافع أنه لما أراد أن يتبع أحد المصدقين في جمع الزكاة ليصيب منها، نهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين له أن مولى القوم منهم، كما أنه نهى من قبل الفضل بن العباس وغيره من آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يعملوا في الزكاة ليصيبوا منها. قال: دون موالي أزواجهم، أي زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير بني هاشم، هؤلاء يدخلون في النهي، فلا يعطى زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم من الزكاة، لكن مواليهم يعني من يرتبطون بهم بولاء، ولا عتق أو ولا نسب، فإن هؤلاء يعطون من الزكاة، ويجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة. وسيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوما بيته فوجد البرمة تفور، ثم طلب طعاما فقدم له ماء وتمر، فقال: ألم أرى البرمة تفور؟ قالوا: هذا لحم تصدق به على بريرة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هو لها صدقة أو عليها صدقة ولنا هدية. فأقر عليه الصلاة والسلام مبدأ الصدقة على بريرة، وبريرة كانت مولاة لعائشة رضي الله تعالى عنها، اشترتها وأعتقتها. فلما جاز التصدق على موالي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم استثنوا من الحكم، وهو أن مولى القوم منهم، فالتحريم لا يتعدى الزوجات إليهم. قال: دون موالي أزواجهم. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما تمرة من الصدقة أو تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، أي فوضعها في فمه ولاكها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كخ كخ، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ هكذا في نسخة أرمي بها، كخ كخ أرمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وإخباره صلى الله عليه وآله وسلم لعلي على سبيل الإقرار وعلى سبيل الإنكار، كأنه يقول له: أنت تعلم الحكم فكان عليك أن تطبقه، والحكم هو أننا لا نأكل الصدقة. وكونهم لا يأكلونها لأن هذا مما منعوا منه، لا أنهم لا يأكلونها ترفعا، بل هذا أمر واجب وأمر أصبح في حقهم واجبا، لا يجوز لهم أن يتركوه، وهو عدم أكل الصدقة. وهذا الحديث يدلنا على أن المراد بالصدقة هل هي مطلق الصدقة، أو أن الألف واللام في لفظ الصدقة للعهد، يعني هل الألف واللام في كلمة الصدقة للجنس فتشمل كل أنواع الصدقة، أو أنها للعهد؟ الذي يبدو والله أعلم أن مطلق الصدقة سواء كان صدقة تطوع أو صدقة واجبة بمعنى الزكاة كلها ممنوع منها آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وجاءه سلمان رضي الله تعالى عن سلمان، جاء يريد أن يتحقق من علامات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مما هو معلوم أن من سيماه ومن علاماته أنه لا يأكل الصدقة. فجاء يوما بطبق فيه تمر أو فيه رطب، ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وقال لهم: هذه صدقة. والظاهر أن المراد أنها صدقة تطوع وليس الصدقة فريضة أو واجبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: كلوا، ولم يأكل. ثم إنه جاءه مرة ثانية بطبق فيه تمر وقال: هذه هدية. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل أصحابه. فلها الصدقة المراد بها التي يمتنع آل النبي صلى الله عليه وسلم عنها مطلق الصدقة، سواء كانت واجبة أو كانت نافلة، يعني صدقة نافلة أو كانت فريضة وهي الزكاة. قال: أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه، يعني الحديث أخرجه أحمد والشيخان. قال ولمسلم: إنا لا تحل لنا الصدقة، إنا لا تحل لنا الصدقة، بمعنى أنها محرمة عليهم، لأن الحرام هو ضد الحلال، وكونها لا تحل يعني تحرم، فدل الحديث على أن الصدقة تحرم على آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك نهى الحسن عنها. وفي بعض الروايات أنه قال له: كخ كخ، أرمي بها، وضربه على فمه، يعني أنه زيادة ومبالغة في إخراج التمر أو التمرة من فمه، وحتى لا يأكلها أو يمضغها طلب منه أو فعل ذلك بالقول وبالفعل، أمره بالقول وبالفعل. أما الأمر بالقول فقوله أرمي بها، وقوله كخ كخ، وهي اسم فعل يزجر به الطفل عن فعل الشيء. قال له أرمي بها، وأخرجها من فمه مبالغة في النهي، مما يدل على أن المسألة مسألة تحريم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في شرح هذا الحديث: قوله فجعلها في فيه، أي فجعل الحسن التمرة من الصدقة في فيه، يعني في فمه. قال زاد في رواية: فلم يفطن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قام ولعابه يسيل، يعني من أكله التمرة، وذلك لأنه طفل، يعني يلوك التمرة بين أسنانه، فلعابه سال من فمه نتيجة مضغ التمرة. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم شدقيه، ومعنى شدقي يعني أطراف فمه. قوله كخ كخ، قال بفتح الكاف وكسرها، يقال كخ ويقال كخ، وسكون المعجمة مثقلا ومخففا، كخ وكخ وكخ وكخ. قال وبكسرها منونة كخ، وغير منونة كخ، فيخرج من ذلك ست لغات. قال والثانية، يعني قوله كخ كخ، الثانية تأكيد للأولى. قال وهي كلمة تقال لردع الصبي عند تناول ما يستقذر، عند تناوله ما يستقذر، يعني عندما يأخذ شيئا يستقذره وليه ويمنعه من أخذه، فيقول له كخ أو كخ أو كخ أو كخ أو كخ أو كخ، ولذلك قال فيها ست لغات. قال قيل إنها عربية، وقيل أعجمية، وزعم الداودي أنها معربة، ومعنى معربة يعني نقلت بلفظها من غير اللغة العربية. وعلى كل حال فهي تؤول إلى الكلام العربي، لأن العرب نطقوا بها واستخدموها فأصبحت عربية، ولعلها من الألفاظ التي اتحدت فيها اللغات، خصوصا إذا قلنا إن أصول اللغات توقيفية، وأن الله علم آدم الأسماء، وأن هناك لغات مشتركة أو ألفاظ مشتركة في اللغات استخدمها الناس على أصولها ولم تتغير. ولذلك من قال إنها عربية إنما دليله وحجته أن العرب تكلموا بها، والعرب إذا تكلموا بكلام أصبح عربيا، ومن قال إنها أعجمية فكأنه لاحظ أصلها، حيث إن هذه المادة ليست موجودة في معاجم العربي فقال إنها أعجمية. ومن قال إنها معربة يعني أنها نقلت بلفظها، لأن التعريب هو أخذ الكلمة بلغتها وإدراجها واستخدامها في اللغة الأخرى وفي اللغة العربية بنفس التركيب الذي ينطقه الناطقون بها من غير العربية. قال: وقد أوردها البخاري في باب من تكلم بالفارسية، في باب من تكلم بالفارسية يعني من العرب، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم ألفاظ أصولها فارسية وتكلم بها، وهذا لا يجعلها يعني غير عربية، بل استخدام العرب لها وإدراجهم لها في معاجمها في معاجمهم والتكلم بها يصيرها عربية. قوله: أرمي بها، لعلها تفسير لكلمة كخ كخ. قال: وفي رواية لأحمد: ألقها يا بني. وكأنه كلمه أولا بهذا. قال: فلما تمادى قال له: كخ كخ. وهذا مستبعد، لأن ما مر بنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفطن للحسن إلا ولعابه يسيل من أكل التمرة، دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يلحظه وهو يأخذها، لأنه لو كان كما قال الشارح في أول الأمر قال له: ألقي بها أو أرمي بها، ثم بعد ذلك قال له: كخ كخ، لدل ذلك على أن الطفل تمادى وأصر. وهذا أيضا يستبعد من الحسن رحمه الله رضي الله تعالى عنه، وإن كان صغيرا وإن كانت نفسه تتوق إلى التمرة، إلا أن نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنعه له كافٍ في أن يمتنع. لكن يبدو والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الرواية فوجئ به وهو يلوك التمرة في فمه وقد سال لعابه، فبادر صلى الله عليه وآله وسلم بمنع ذلك وعدم تمكينه من ابتلاعها، ولذلك جاءت الألفاظ متتالية وجاء النهي بالقول وبالفعل، فقال له: كخ كخ، أرمي بها، تفسير لكلمة كخ. ثم إنه ضربه على شتقيه كي يبادر بإخراجها من فمه. قال: وكأنه كلمه أولا بهذا، فلما تمادى قال له: كخ كخ، إشارة إلى استقذار ذلك. ويحتمل العكس، يعني أنه أول قال له كخ ثم قال له أرمي بها. قوله: لا تحل لنا الصدقة، كأن هذا تعليل النهي، علة النهي أنها لا تحل. وقد مر في الرواية الأولى: إنا لا نأكل الصدقة. وفي رواية قال: لا تحل لآل محمد الصدقة. وقوله: لا تحل لآل محمد، يدخل فيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكأنه تكلم أو قال في رواية تحدث بها عن نفسه وآله، وفي رواية بدأ بالآل. قال: وكذا عند أحمد والطحاوي من حديث الحسن بن علي نفسه رضي الله تعالى عنهما نفسه. قال الحافظ: وإسناده قوي، يعني هذا الحديث الرواية هنا من مسند أبي هريرة. وفي رواية أخرى أنها من مسند الحسن، يعني يتحدث بها ويحكي قصته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ عنها إن إسنادها حسن، لكن كما رأينا إن حديث أبي هريرة حديث متفق عليه. قال: وللطبراني والطحاوي من حديث أبي ليلى الأنصاري رضي الله عنه نحوه، يعني نحو حديث الحسن أو نحو حديث أبي هريرة. ثم قال: وكأن الإمام الشوكاني رحمه الله لما جرت العادة عنده أنه يريد شواهد الباب، إذا أورد حديثا يريد تعقبه بشواهده، وغالبا ما إذا كان هذا الحديث بغير الصحيحين، أما إذا كان الحديث صحيحا أو في الصحيحين أو في أحدهما فإنه بالغالب لا يتكلم على طرقه. فلعله هنا أشار رحمه الله إلى أطراف أو إلى شواهد هذا الحديث، حيث بين إن له من رواية الحسن شاهدا وإن له من رواية أبي ليلى الأنصاري شاهدا آخر. قال: والحديث يدل على تحريم الصدقة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مأخوذ من نص الحديث بقوله: إنا لا نأكل الصدقة، أو إن الصدقة لا تحل، أو إنا لا تحل لنا الصدقة، فهو نص على أنها محرمة. قال: واختلف ما المراد بالآل هنا، من المقصود بآله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشافعي وجماعة من العلماء: إنهم بنو هاشم وبنو المطلب. وهذا إنما استنبطه العلماء وأخذوه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن جاء بنو أمية، لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى يوم خيبر أعطاه لبني هاشم وبني المطلب، فكلمه بنو عبد شمس أو بنو أمية، عثمان رضي الله عنه وغيره، قالوا: رأيناك أعطيت بني هاشم وبني المطلب ومنعتنا، وإنما نحن وبني المطلب شيء واحد، يعني وجه القرابة، قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، والاتصال به في طبقة واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن بني هاشم وبني المطلب، يعني إن بني المطلب لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، حتى إنهم لما حوصروا في الشعب كان بنو هاشم وبنو المطلب، إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه وقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. ولذلك ذهب الجمهور إلى أن آل النبي عليه الصلاة والسلام الذين تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم وبنو المطلب، أما غيرهم فهم من أبناء النبي، أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن آلهم، لكنهم ليسوا بدرجة الذين تحرم الصدقة عليهم. ولهذا قال: فقال الشافعي وجماعة من العلماء: إنهم بنو هاشم وبنو المطلب. واستدل الشافعي على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشرك بني المطلب مع بني هاشم في سهم ذوي القربى، ولم يعطي أحدا من قبائل قريش غيرهم، وتلك العطية عوض عوضوه بدلا عما حرموه من الصدقة، يعني التي محل الاستدلال. كما أخرج البخاري من حديث جبير بن مطعم قال: مشيت، يعني جبير بن مطعم، قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، يعني جبير بن مطعم بن عبد مناف وعثمان بن عفان بن عبد شمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. هذا ما استدل به الإمام الشافعي، لكن من لم يقل بقول الشافعي كأنه وجد أو يرى أن هذا الحديث ليس محلا للاستدلال، أو يرى أن هذا الحديث لا يصلح دليلا على محل النزاع. قال وأجيب عن ذلك بأنه إنما أعطاهم ذلك لموالاتهم لا عوضا عن الصدقة، أعطاهم لموالاتهم بمعنى أنهم والوه ونصروه وعززوه في الجاهلية وفي الإسلام، ولذلك لما كانوا يناصرونه ضربت قريش عليهم الحصار ومنعت مبايعتهم وشراءهم حتى يخلوا بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. ووقف بنو هاشم وبنو المطلب معه صلى الله عليه وسلم ودخلوا معه الشعب، ولذلك كافأهم عن هذا لموالاتهم لا لأنهم هم الآل فقط، لأن وصف الآل يشمل بني عبد شمس وبني عبد مناف، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بهم في النسب مع أجدادهم بنو هاشم. لكن لما كان بنو المطلب وبنو هاشم يتميزون بشيء آخر، وهو أنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أعطاهم هذا السهم. إلا أن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن الله سبحانه وتعالى قال وذي القربى، ولم يعلل الحكم ولم يجعل العلة في إعطائهم كونهم ناصروه، يعني لم تكن العلة المناصرة حتى يقال إن النبي أعطى بني هاشم وبني المطلب لموالاتهم ونصرتهم، وإنما أعطاهم لقرباهم. فكونه يقول وذي القربى ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخص ذوي القربى ببني هاشم وبني المطلب دليل على أن هم المقصودون، على أنهم هم المقصودون من هذا الوصف لا لمجرد المناصرة. فإن من غير بني هاشم وبني المطلب من ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جبير بن مطعم وهذا عثمان بن عفان من أول من دخل في الإسلام. فلو كان الإعطاء من أجل المناصرة والموالاة لاستحق كل من عثمان ومن كان في حكم عثمان ممن أسلم ودخل في الإسلام وحسن إسلامه في أول الأمر لا كان لهم حق في هذا المال. فكونه عليه الصلاة والسلام لم يعطهم وقصر الإعطاء على بني هاشم وبني المطلب دليل على أن المراد بذوي القربى هذين، أو أن المراد هذان الفخذان من قريش. قال وأجيب عن ذلك إن بأنه إنما أعطاهم ذلك لموالاتهم لا عوضا عن الصدقة. وقال أبو حنيفة ومالك والهادوية هم بنو هاشم فقط. قال وعن أحمد في بني المطلب روايتان، قال: وعن المالكية فيما بين هاشم وغالب بن فهر قولان، يعني منهم من يدخل كل القرشيين إلى غالب، ومنهم من يقصره على بني هاشم. قال: فعن أصبع منهم، يعني من المالكية، هم بنو قصي، فكل أبناء قصي يدخلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وعن غيره، يعني من علماء المالكية، قال: بنو غالب بن فهر. كذا في الفتح، أي كل هذا نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري. قال: والمراد ببني هاشم آل علي وآل عقيل وآل جعفر، وهؤلاء كلهم أبناء أبي طالب، ها، عقيل وعلي وجعفر. قال: وآل العباس، أبناء العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وآل الحارث بن عبد المطلب. قال: ولم يدخل في ذلك آل أبي لهب، وإن كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه أدخل بعض أبناء عمه أبو طالب، لأن طالبا لم يدخل، أو آل طالب لم يدخلوا، وأدخل من أبناء العباس كابن عباس عبد الله والفضل وقثم وغيرهم من أبناء العباس بن عبد المطلب، وآل الحارث وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا. قال: ولم يدخل في ذلك آل أبي لهب، لما قيل من أنه لم يسلم أحد منهم في حياته صلى الله عليه وسلم، لكن يقول هذا مردود، لأن ابني أبي لهب رضي الله تعالى عنهما دخلا في الإسلام وأسلما يوم الفتح، وهو عتبة ومعتب، أسلم في حياته صلى الله عليه وسلم، وكان من مسلمة الفتح، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الطائف، لكنهم لم يدرجوا في آل البيت الذين يعطون الصدقة دون غيرهم، الذين يحرمون من الصدقة. ولعل هذا أحد يعني ملاحظ، وأحد منطلقات، وأحد المرتكزات التي ارتكز عليها من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفع لهم سهم ذوي القربى للمناصرة وللموالاة، لا أنها عوض عن الصدقة. فإذا كان أبو لهب وهو عمه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي أبناءه من سهم ذوي القربى، وإنما أعطاه لمن كان إسلامه قديما، ولمن كانت له نصرة، ولمن عرفت له مواقف نصر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون الدفع لذلك. لكن يأتي سؤال، وهو: هل منع النبي صلى الله عليه وسلم أبناء أبي لهب وغيرهم من الزكاة؟ لأنه لو كان ثمة منع من الزكاة لهم لقلنا إن دفع سهم ذوي القربى موجبه المناصرة. الأصل أنه للنسب، وهؤلاء كما قال عثمان وجبير بن مطعم إنهم وبنو هاشم وبنو المطلب، إنهم وبنو المطلب شيء واحد، ولم يعرف عند أهل العلم أن بنو أمية وأن بنو عبد مناف منعوا من الزكاة. وهذه نقطة يعني جديرة بالنظر. ها؟ نعم. لكن بعد بني بعد خيبر ما كان في سهام؟ ها؟ وما عرف انه اعطاهم، ولم يعد انه قال لهم لا تأخذوا من الزكاة. قال ويرده ما جاء في جامع الاصول والسلام انه اسلم عتبة ومعتب ابن ابي لهب عام الفتح، وسر صلى الله عليه وآله وسلم بإسلامهما ودعا لهما وشهدا معه حنينا والطائف. قال ولهما عقب عند أهل النسب، يعني لعتبة ولمعتب أولاد بقوا يذكرهم أهل النسب يعني في كتبهم. قال ابن قدامة لا نعلم خلافا أن في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، وما عداهم يعني محل خلاف. وكذا قال أبو طالب من آل بيتي من أهل البيت، يعني من فقهاء أهل البيت لهم الزيدية، قال حكى ذلك عنه في البحر. وكذا حكى الإجماع ابن رسلان الذي شرح سنن أبي داود، حكى الإجماع في أن التحريم متفق عليه في بني هاشم. وقد نقل الطبري الجواز عن أبي حنيفة يعني في أنه يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة. وقيل عنه تجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى، يعني أن العلة في التحريم كونه خصص لهم سهم ذوي القربى، فإذا انقطع هذا السهم ولم يصرف لهم فلهم أن يأخذوا من الزكاة، يعني لفقيرهم أن يأخذ من الزكاة، وإلا فإن الغنية سواء كان من ذوي القربى أو لم يكن، أو كان من بني هاشم أو كان من غيرهم، فإنه تحرم عليه الزكاة، لأن الصدقة مرتبطة بالفقر لا بالنسب، فيما عدا ذوي قربى النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقيل عنه تجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى. وقد نقل الطبري نعم قال حكاه الطحاوي يعني في شرحه لمعاني الآثار. قال ونقله بعض المالكية عن الأبهري منهم، يعني من علماء المالكية. قال في الفتح وهو وجه لبعض الشافعية، يعني هذا الحكم الذي نقل عن أبي حنيفة وجه، يعني هو أحد الاستنباطات التي استنبطها علماء المذهب، فهو ليس قولا في المذهب، يعني لم ينقل عن الإمام الشافعي وليس هو رأيا للإمام الشافعي، لكنه يمكن أن يكون أحد الاستنباطات في مذهب الإمام، خصوصا إذا قلنا إن العلة في تحريم الزكاة، تحريم أخذ بني هاشم من الزكاة، لوجود سهم ذوي القربى، فإذا امتنع أو سقط سهم ذوي القربى ولم يصرف لهم واحتاج الفقير منهم أخذ من الزكاة، حيث إن العوض قد فقد، فإذا فقد العوض جاز لهم أن يأخذوا من ما كان عوضا عما منعوه. هذا معنى قوله إنه وجه في المذهب، بمعنى أنه محل استنباط على قواعد المذهب، وإن لم يكن قولا عن الإمام رحمه الله. قال قال في الفتح وهو وجه لبعض الشافعية، وحكى فيه أيضا عن أبي يوسف، عن أبي يوسف يعني من الحنفية، وهو تلميذ الإمام أبي حنيفة وصاحبه، أنها تحل من بعضهم لبعضهم لا من غيرهم. الإمام أبو يوسف رحمه الله لعله لاحظ وجه الاستدلال أو التعليل الذي علل به النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة في منع أخذ الزكاة من يعني في منع بني هاشم من أخذ الزكاة، وفي منع آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أخذ الزكاة، قال لأنها أوساخ الناس. فكونها أوساخ الناس منع النبي صلى الله عليه وسلم آل بيته أن يأخذوا منها، لكن إذا كان أحد آل البيت محتاجا فله أن يأخذ من زكاة آل البيت، فإنها وإن كانت من الأوساخ لكن لما كانت يعني مصدرها آل البيت كأنه لم ير في ذلك غضاضة في أن يأخذها آل البيت، على اعتبار أنها منهم وإليهم، وأن الاستقذار الذي منعوا من أجله لم يعني غير ظاهر في زكاة آل البيت. ولذلك أجاز أبو حنيفة رحمه الله لآل البيت أن يأخذوا من زكاة أهل البيت، على اعتبار أن الاستقذار الذي من يعني يترفع عنه آل البيت غير موجود في زكواتهم، غير موجود في زكواتهم. لذلك قال إذا احتاج آل البيت فلهم أن يأخذوا من زكاة أمثالهم. قال وحكى فيه أيضا عن أبي يوسف أنها تحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم. قال وحكاه في البحر عن زيد بن علي والمرتضي وأبي العباس والإمامية. قال وحكاه في الشفاء عن ابني الهادي والقاسم العياني، يعني كلهم حكوا هذا القول وكأنهم يعني رأوه فيما يخص أخذ آل البيت للزكاة من زكاة أمثالهم أو للعلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وهي الاستقذار. قال الحافظ وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال: الجواز يعني يجوز أن يأخذ آل البيت من الزكاة، والمنع، وجواز التطوع دون الفرض يعني يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة أي يجوز لهم أن يأخذوا من الصدقة النافلة دون الزكاة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منعهم من أخذ الزكاة، لكن كما بر بنا في حديث سلمان كونه عليه الصلاة والسلام امتنع عن أخذ مطلق الصدقة يشعر بأن هذا ليس محلا يعني ليس فرقا ينبني عليه اختلاف الحكم. قال جواز التطوع دون الفرض وعكسه يعني القول الرابع عكسه وهو أخذها من الفرض دون ليه دون التطوع. قال والأحاديث الدالة على التحريم على العموم ترد على الجميع، المالكية وأبو يوسف والحنفية، يعني كل من قال بجواز أخذ آل البيت من الزكاة يقول الأحاديث العامة ترد عليه، سواء كان ذلك على سبيل الإطلاق أو على سبيل التفصيل. قال: والأحاديث الدالة على التحريم على العموم ترد على الجميع، وقد قيل إنها متواترة تواترا معنويا. ومعنى أنها متواترة تواترا معنويا يعني إن هذه الأحاديث النص على عدم أخذ الزكاة أو على عدم أخذ الصدقة لآل البيت. لم تقم أو لم ترد أحاديث كثيرة من مسانيد مختلفة بحيث يكون النص نقل نقلا متواترا حيث رواه جمع عن جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة، لكن هناك عدد من القضايا والمسائل وقعت في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومناسبات مختلفة، واشترك في هذه المناسبات الاتفاق على منع أخذ الصدق. فمثلا ما يتعلق بحديث سلمان لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل التمر لما قدمه على أنه صدقة، وما يتعلق بحديث بريرة لما قال صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة أو لها عليها أو لها صدقة ولنا هدية، فلما تغير أمر المسألة يعني جاز له أن يأكلها، لكن لو بقيت على هيئتها التي هي صدقة لما أكل. وحديث الحسن أيضا في منعه عن أن يأكل من التمر تمر الصدقة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي تمرة ملقاة في الأرض فلم يأكلها وقال أخشى أن تكون من تمر الصدقة ولذلك امتنع عن أكلها. وهكذا لما منع أبا رافع من أن يخرج مع غيره من الصحابة ليأخذ من الزكاة، وهكذا منعه صلى الله عليه وآله وسلم للفضل بن العباس أن يخرج لجمع الزكاة كي يصيب منها. كل هذه الأحاديث وهذه الوقائع اشتركت في شيء واحد، وإن اختلفت مسائلها وقضاياها إلا أنها اشتركت في شيء واحد وهو منع آل البيت من أخذ الزكاة. فمن هنا كان هذا المنع متواترا تواترا معنويا. وهذه المسألة جاء الحكم فيها متواترا تواترا معنوية، هذا معنى قوله وقيل إنها متواترة تواترا معنوية. ويؤيد ذلك قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقوله سبحانه وتعالى قل ما أسألكم عليه من أجر، كونه نفى أن يأخذ أجرا أو يمتنع عن أن يأخذ أجرا مقابل الدعوة ومقابل التبليغ. وهكذا أيضا جاء في الآية الثانية أنه لا يأخذ أجرا مقابل الهداية والدعوة والإرشاد، بل لأن الله سبحانه وتعالى أرسله وكلفه، لكن أمره أو أمرنا سبحانه وتعالى أن نحسن إلى ذوي قرباه، إلا المودة، بأن تكون منا المودة لذوي قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا مشعر بأنه لا يجوز لنا أن نعطيهم من الصدقات، لأنها كما قال من أوساخ الناس، ومن كان منا له توددا ومن كان منا له محبة هذه المودة وهذه المحبة فرضها الله علينا، فليس لنا أن نقدرهم بدفع الزكاة إليهم أو أننا يعني ننقصهم حقهم. ولذلك قال إن هذه الآيتين تؤكد ما جاء في تلك الأحاديث من منع إعطاء الزكاة لهم. قال: ولو أحلها لآله أوشك أن يطعنوا فيه، أو أن يطعنوا فيه، يعني أوشك أن يطعن الناس في النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خص آله بأن ينتفعوا من الناس وبأن يأخذوا من الصدقات. فمنعه صلى الله عليه وسلم لآله أن يأخذوا من الصدقة فيه مزيد ترفع ومزيد عناية، وفيه أيضا تحقيق لقوله: لا أسألكم عليه، قل لا أسألكم عليه أجرا. قال: ولو أحلها لآله أوشك أن يطعنوا فيه. ولقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة إنما هي تطهير وتزكية، ولذلك تدفع للمحتاجين. أما آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقد أغناهم الله جل وعلا بأن فرض لهم ذلك الخمس. قال: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، يعني أنه قال، أن الصدقة أوساخ الناس كما رواه مسلم، ولهذا يترفع عنها آل البيت. قال: وأما ما استدل به القائلون بحلها للهاشمي من الهاشمي من حديث العباس الذي أخرجه الحاكم في النوع 37 من علوم الحديث، يعني من كتابه المسمى بمعرفة علوم الحديث. قال: بإسناد كله من بني هاشم، كأنه مسلسل ببني هاشم، أن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك حرمت علينا صدقات الناس، هل تحل لنا صدقات بعضنا لبعض؟ قال: نعم. وهذا الحديث يقول الإمام الشوكاني كما سيمر بنا: لو ثبت لكان محلا لكان محلا ولكان نصا في محل النزاع، لكن الحديث لم يثبت، والحديث لم يصح، والحديث لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يا رسول الله، إنك حرمت علينا صدقات الناس، فهل تحل لنا صدقات بعضنا لبعض؟ قال: نعم. يقول: فهذا الحديث قد اتهم به بعض رواته، يعني من أنه موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أطال صاحب الميزان. ومن صاحب الميزان؟ ها؟ الإمام الذهبي، وكتابه اسمه ميزان الاعتدال في نقد الرجال. أطال صاحب الميزان الكلام على ذلك، يعني على هذا الحديث، فليس بصالح، أي في هذا الحديث لا يصلح لتخصيص تلك العمومات الصحيحة التي تمنع من أخذ بني هاشم من الزكاة، فلا يصلح هذا الحديث دليلا لتخصيص زكاة بني هاشم بأنها تحل لبني هاشم، أو تخصيص زكاة آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها تحل لآله. يقول: وأما قول العلامة محمد بن إبراهيم الوزير، وهذا أحد علماء الزيدية، بعد أن ساق الحديث الذي ذكره الإمام الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، ما لفظه؟ يعني تعقب الحديث بقوله: وأحسب له متابعا. قال: وأحسب له متابعا، ومعنى أحسب يعني أظن، والمراد بالمتابع يعني إن هذا الحديث روي من غير طريق، له أكثر من طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم لشهرة القول به، يعني لأنه مشهور فيما بين العلماء. والحديث المشهور عند علماء الاصطلاح يطلق على وصفين، اما الحديث الذي ساقه او رواه ثلاثة عن ثلاثة في كل طبقة من الطبقات، وهو نوع من انواع الحديث الاحاد، ما رواه ثلاثة عن ثلاثة ولو في طبقة من الطبقات يسمى بالحديث المشهور. وتارة يصفون الحديث بأنه مشهور يقولون لشهرة متنه بين الناس ولو لم يكن له إسناد، وهذا الحديث من هذا النوع، يعني من النوع الثاني، ممن اشتهر متنه دون معرفة سنده وليس له إلا سند ذكر الشراح بأن بعض رواته متهمون. قال: والقول به قول جماعة وافرة من أئمة العترة وأولادهم وأتباعهم. هذا كله قول مين؟ كلام مين؟ كلام ابن الوزير. بل ادعى بعضهم أنه إجماعهم، يعني أن آل البيت مجمعون على هذا الحديث والعمل بهذا الحديث. قال: ولعل توارث هذا بينهم يقوي الحديث، ولعل توارث يعني هذا الحديث يتوارثونه فيما بينهم ويعملون به ويصرفون زكاتهم أو زكواتهم بعضهم لبعض استنادا إلى هذا الحديث، يقول يقوي العمل بهذا الحديث. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن ساق كلام ابن الوزير، قال: فكلام ليس على قانون الاستدلال، يعني لا ينطبق ولا يسير وفق القواعد، لأن الاستدلال إنما يكون بما صح وبما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما لم يثبت فليس محلا للاستدلال. قال: ليس على قانون الاستدلال، لأن مجرد الحسبان، لأن له متابعا، يعني لا يصلح، لأن ليس حتى لو قلنا إن له متابع فإنه ليس كل متابع صالحا صالحا للاستدلال. المتابع لابد أن يكون توافرت فيه شروط القبول. فإذا مجرد الحسبان في كلام ابن الوزير يقول أحسب أن له تابعا، يقول هذا لا يصلح. قال: وذهاب جماعة من أهل البيت إليه لا تدل على صحته، لأن الصحيح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما كان في طريقه وفي سنده من لا يصلح لأن ينفرد بسنة فهذا لا يقبل قوله وإن كان منسوبا إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما دعوى أنهم أجمعوا عليه، قال: فباطل باطل. والثانية تأكيد للأولى، وهذا قطع بحكم منه، يعني الإمام الشوكاني رحمه الله. قال: ومطولات مؤلفاتهم ومختصراتها شاهدة لذلك، لأن آل البيت نفسهم مختلفون في هذه المسألة. وأما قول الأمير في المنحة إنها سكنت نفسه إلى هذا الحديث بعد وجدان سنده وما عضده من دعوى الإجماع، فقد عرفت بطلان دعوى الإجماع، وكيف يصح إجماع لأهل البيت والقاسم والهادي والناصر والمؤيد بالله وجماعة من أكابرهم، بل جمهورهم خارجون عنه، يعني مخالفون لهذا الحكم. وأما مجرد وجدان السند للحديث بدون كشف عنه فليس مما يوجب سكون النفس. فإذا بهذا نقض رحمه الله كل المتعلقات التي تعلق بها ابن الوزير. قال: والحاصل أن تحريم الزكاة على بني هاشم معلوم من غير فرق بين أن يكون المزكي هاشميا أو غيره، فلا يتفق من المعاذير عن هذا المحرم المعلوم إلا ما صح عن الشارع صلى الله عليه وآله وسلم، لا ما لفقه الواقعون في هذه الورطة من الأعذار الواهية التي لا عندكم ايه لا تخلص، بمعنى لا تنتهي. ولا ما لم يصح من الأحاديث المروية في التخصيص، لأنها دون أن يعني لأنها من حيث ضعفها لا تصلح لأن تخصص ما صح وما ثبت، فيبقى العموم العام على عمومه. قال ولكثرة يعني هذه عبارة يقولها الإمام الشوكاني يحكي بها ما يراه من واقع. قال ولكثرة أكلت الزكاة من آل هاشم في بلاد اليمن خصوصا أرباب الرياسة، قام بعض العلماء منهم في الذب عنهم وتحليل ما حرم الله عليهم مقاما لا يرضاه الله ولا نقاد العلماء، فألف في ذلك رسالة هي في الحقيقة كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وصار يتسلى بها في أرباب النباهة منهم، وقد يتعلل بعضهم بما قاله البعض منهم. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.